الاجراف.
الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. القوات المسلحة اليمنية توجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. إغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة المحلية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران لم تقبل بأي مشروع تحت شعار خطوة مقابل خطوة تنص على عودة إيران إلى التزاماتها النووية مقابل رفع إجراءات الحظر الأمريكي بشكل تدريجي. وقال خطيب زادة أن هذا المشروع لا يتطابق مع مبادئ إيران، مؤكدا عدم وجود أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وأضاف خطيب زادة أن هناك محادثات مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، حيث تقوم إيران بدراستها، وعند الانتهاء منها ستعلن عن التفاصيل. أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف ميناء التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وجيزان وعسير بالعمق السعودي ب14 طائرة و8 صواريخ باليستية، وذلك في عملية توازن الردع السادسة. وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان له أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت العمليات ب14 طائرة مسيرة من طراز صمة 3 و8 صواريخ باليستية بدر وذو الفقار. واعتبر سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار حقنا الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على اليمن، متوعدا النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على البلاد. لليوم السادس على التوالي يواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. والمحتجون الذين أعلنوا اليوم الاثنين يوم غضب قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات، كما قرع بعضهم أجراس الكنائس كدعوة للمشاركة في الاحتجاجات. ويوم أمس أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوبي بيروت، وقد ألقت القوى الأمنية القبض على السائق الذي ارتكب الحادث، فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد حذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار، وأنه يواجه تحديات جسيمة لا يمكن مواجهتها دون توافق سياسي. طالب المجتمعون خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في قصر بعبدة الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات في بيروت وسائر المناطق اللبنانية. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشيل عون، تم تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة. انطلقت في مدينة سرت الليبية جلسة التصويت لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيل صالح ومشاركة 132 مشرعا بشأن موضوع منح الثقة للحكومة الجديدة. وتعقد الجلسة بعد خلافات طويلة حول مكان انعقادها وسط احتمال منح الثقة أو التحفظ على التشكيل الحكومي مع استمرار عدم إجماع أعضاء مجلس النواب على عقد الجلسة وموضوعها الأساسي. وستناقش الجلسة فضلا عن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مخرجات منتدى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق الصادرة عنه، وكذلك المصادقة على تشكيلة المجلس الرئاسي. حول المساعي لتشكيل حكومة واحدة في ليبيا. نستمع إلى ما يقوله المحلل السياسي محمود الرملي.
كما هو ديدن من مجلس النواب في ليبيا، لم ولن يكون هناك توافق أو اتفاق على أي مشروع من الواقع. واضح أن المجلس النواب قد فقد هيبته بإمكانية أن يكون مجلسا ونوابا ويجتمع، وواقع أن هناك 43 ربما ذهبوا لطائف من مطار معيتيقا إلى سرت ووصلوا إلى هناك، وهناك ربما مجموعة قد حضرت أيضا من المنطقة الشرقية، ولكن هل سيصلوا إلى النصاب المطلوب لإجازة حكومة أو لتعديل ما يتعلق بالإعلان الدستوري؟ ذلك أمر جلل، وأعتقد بأن مجلس النواب إذا لم يصوت سيكون ذلك إدانا بانتهائه نهائيا من الوجود، لأنه أصبح حقيقة لا يستطيع العمل ولا يستطيع الاجتماع ولا يستطيع تقرير شيء. ولزاما هنا التوجه إلى لجنة 75 التي هي اللجنة التي تم تحديد الاختصاص لها من أجل إحالة الحكومة إليها. هل ستنجح؟ هل سيكون هناك عقبات؟ نعم هناك عقبات كأداء وكبيرة وكبيرة جدا، لكن الجيد في هذا أن يتم تشكيل حكومة موحدة بدل حكومتين متناثرتين، حكومة عبد الله الثاني في الشرق وحكومة فايز السراج بالمنطقة الغربية، وربما يحتويان على 52 وزيرا، في حين أن هذه الحكومة تمثل 27 وزيرا على وزارات أخرى، حقائب ليس لها وزارات بالشكل الفعلي والقانوني. من الزاوية الثانية أيضا هناك إشكاليات كأداء متمثلة في توحيد الأجسام الأخرى، من البدء من الجيش مرورا بتوحيد المصرف المركزي وأيضا المؤسسات الأخرى كالمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها. في تقديري أن عدم الاكتمال سيعوقه ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول وهو وجود الفاغنر في سرت، والسبب الثاني هو عدم توافق النواب، والسبب الثالث متمثلا في تمسك البعض بعملية منصبه كما هو الحال في السراج وغيره الذين يحاولون تعرقلة الأمور من هذه الزاوية ليس إلا. ودعني أقول بأن أعتقد بأنه فات على الأوان لأن يغير الليبيون طريقتهم في التعاطي مع البرلمان، وأن يعلنوا أيضا بأنه لا مجال لإمكانية أن يوجد حلا. واقع أنه ميت سريريا، وأن البحث على حلول خارج نطاق هذه النصوص لأن مدته القانونية قد انتهت. والواقع أيضا نعم إشكالية سرت يجب أن تحل، والفاغنر يجب أن ترحل ويجب أن يتم محاكمتهم، ولكن هذا لا يعني توقف الحياة السياسية ولا يعني استمرارية السراج في السلطة، ولا التني أيضا في تعنته. التني بقى 7 سنوات والسراج حاليا 5 سنوات وجميعهم فاتوا القدرة القانونية.
اتهمت تركيا اليونان بانتهاك الاتفاقات الدولية من خلال تواجدها العسكري قرب السواحل التركية، وذلك رغم إشارات التقارب الصادرة عن الطرفين في الفترة الأخيرة. وقالت وزارة الدفاع التركية أن اليونان تواصل انتهاك المعاهدات بنشر سفن حربية في الجزر، وأخيرها إرسال زوارق إلى جزيرة ميس التي تبعد نحو كيلومترين عن السواحل التركية. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول مباشرة القطاعات الأمنية بخطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام. وقال يحيى رسول أن خطة تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام اشتركت فيها جميع القطاعات العسكرية إضافة إلى طيران الجيش لتأمين الزيارة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية. وأكد رسول قدرة القوات الأمنية على تأمين زيارة الإمام الكاظم عليه السلام ونجاحها كما حصل في زيارة البابا، لافتا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار مقر قيادة عمليات بغداد واطلع على الإجراءات المتخذة في تأمين الزيارة. اختتم بابا الفاتيكان فرانسيس زيارته إلى العراق بإقامة قداس احتفالي في مدينة أربيل، وجه خلاله التحية للعراق، وخلال كلمة له في كنيسة مدمرة في سهل نينوى شمالي العراق دعا بابا الفاتيكان إلى نبذ العنف والكراهية وترميم الأواصر الاجتماعية قبل ترميم الأبنية، معربا عن شعوره بالألم أزاء الدمار الذي حل بالبلدة على يد إرهابي داعش. وكان البابا قد قام بزيارة المرجعية الدينية في العراق آية الله السيد علي يونسستاني بمدينة النجف الأشرف. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد رفضها العودة إلى التزاماتها النووية قبل رفع الحظر الأمريكي بالكامل. القوات المسلحة اليمنية تواجه ضربة نوعية جديدة للعمق السعودي مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة. إغلاق طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار سعر العملة المحلية. وشكرا وإلى اللقاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي، وفي البداية نعزيكم ونعظم لكم الأجر بذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام السابع المظلوم المسموم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فتقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم المستمعين الأكارم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. سوف نتوقف عند حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وانبثاق هذه الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومدى نجاحها في هذه المهمة في هذا البرنامج. وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017348. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام على الرقم التالي 00989388874050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد. بعد حراك ماراثوني معقد وطويل أبصرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا النورة، ولكن المراقبين ينتظرون مدى ترجمتها على أرض الواقع، وهل تصمد هذه الحكومة في مواجهة التحديات والوقائع على الأرض؟ صحيح أن الرئيس عبد الحميد الدبيبة نجح في اجتياز عقبة تشكيل حكومته بعد مخاض اعترضته اشتراطات متضادة، لكن عقبات الأخرى بدأت تظهر أمامه في مرحلة انتزاع الشرعية لتشكيلته باعتبارها يجب أن تشكل كل الأطياف في الوضع الليبي الراهن، وهي بالطبع نتاج توافق سياسي يندرج في إطار المسار الأممي الذي فرض هذه المعادلة على كل الأطياف والمكونات السياسية. فرغم كل ما أثير حول الحكومة لدرجة اتهامها بالرشي لبيع المناصب أو بالرشا لبيع المناصب، إلا أن الموقف الدولي يقف إلى جانبها ويسعى إلى إنجاحها دون التوقف عند هذه الاتهامات أو حتى مجرد التأكد من صحتها. وكان رئيس الوزراء المكلف ومعه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد دعوى الأمم المتحدة إلى الإسراع في كشف نتائج التحقيقات بخصوص مثل هذه الاتهامات، متوعدين بمحاسبة كل من يثبت أو يثبت تورطه في مخالفات فساد بعد تسلمها مقاليد السلطة. وبالطبع تواجه الحكومة الجديدة تحديات وشبهات إضافة إلى وجود مؤاخذات عديدة عليها. كذلك تواجه السلطة الجديدة عقبات من جانب حكومة الوفاق، بدءا من رئيسها فايز السراج الذي دعا الجهات الرسمية إلى عدم التعاون مع الحكومة المكلفة لحين تسلمها السلطة، مرورا بنائب رئيس المجلس الرئاسي المنتهي ولايته أحمد معتيق الساعي إلى إعلان توحيد مؤسسات الدولة، وصولا إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا الذي يحاول البقاء لأطول وقت ممكن في السلطة بعد خسارته منصب رئيس الحكومة في الانتخابات لمصلحة دبيبة. في هذا الوقت الذي يحتدم فيه النقاش حول شرعية حكومة دبيبة، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن هيكلية حكومية مكونة من 27 حقيبة وزارية، واعتبر هذه التشكيلة بأنها اعتمدت انطلاقا من المسؤولية الملقاة على حكومة الوحدة الوطنية وتقديرا لحساسية وتحديات المرحلة الأمنية والاقتصادية. كما اعتمدت الحكومة في تشكيلتها الإبقاء على هيكلية أغلب الوزارات مع بعض الإضافة استثمارا للوقت وتفاديا لما قد تستغرقه عملية الدمج وإعادة الهيكلة وضمان المشاركة الواسعة والتوزيع الجغرافي للمجتمع الليبي. أما أولويات هذه الحكومة فقد أعلن عبد الحميد دبيبة أن أهم أولوياتها هو تحسين الخدمات للمواطن وتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية بالوصول إلى الاستحقاق الانتخابي. التحية موصولة لحضراتكم السمعين الأكارم أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج حيث محورنا فيه حكومة الوحدة تبصر النور في ليبيا. ونشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. ننتقل إلى المشاركات التي وصلتنا وإلى المشاركات السيد أمين الموسوي من العراق. استمع.
عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. طبعا من الواضح أن هناك إرادة دولية، الإرادة هي التي حققت كل هذا التقدم في موضوع ليبيا. هذه الإرادة متمثلة بوجود مهادنة ما بين محوري الصراع الذي يوجد في ليبيا، فهناك محور الإخوان المسلمين الذي تدعمه تركيا وقطر وبعض الدول الأوروبية، وهناك أيضا وأمريكا طبعا، وهناك محور آخر وهو محور الإماراتي السعودي المصري، وهو محور المتقاعد جنرال متقاعد خليفة حفتر. وهذه المحاور تصارعت في ليبيا وأهلكت الحرثة والنسل، وجرى ما بينها ما جرى، وليس هناك ضمانة حقيقة ليس هناك ضمانة حقيقة في استمرارية هذه الهدنة، لأنه ما دام المصالح وما دام هناك قضية تدخلات خارجية وصراع إرادات، فممكن أن في أي خلاف ما بين هذه الدول أن تتجدد الصراعات من جديد. وهنا طبعا نحن نتمنى أن يسود الأمن والأمان في ليبيا وتستقر الأمور في ليبيا، وأن يأخذ الشعب الليبي بزمام المبادرة، وأن يكون هو حاكم نفسه بنفسه بعيدا عن التدخلات الخارجية والصراعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع سوى استمرار الدمار والخراب. فالقضية لا زالت على ما أعتقد القضية هشة، وهناك بعض التناقضات، هناك أمراء حرب موجودين لحد الآن، حتى هي أصلا اجتماع البرلمان في سرت لم يؤمن يعني الطريق بشكل كامل، قيل أنه سوف يكون هناك فتح جزئي للطريق من قبل قوات حفتر، ويعني محاور الصراع والسلاح لا زال موجود وبالأيدي.
شكرا جزيلا سيد أمين الموسوي من العراق لطرح رأيه في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. سأعود إن شاء الله إلى ما تبقى من مشاركات بعد أن أستضيف معنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التحقت بركمنا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي لكم أخو مصطفى، وتحية لكم. لكل الأخوة المشاركين في هذا البرنامج.
شكرا لحضورك معنا دكتورة سهام. في البداية دكتورة، كيف رأيت وتقييمك حول انبثاق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد دبيبة، ومدى نجاحها في هذه المهمة برأيك دكتورة؟
طبعا بالنسبة لهذه الحكومة نحن نعرف أنها تأتي في ظروف دقيقة ومعقدة في الحقيقة تعيشها ليبيا، يعني في إطار الحوار السياسي الذي حصل تحت غطاء الأمم المتحدة في جنيف، وقع الاتفاق على أو الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني باختيار رؤساء للسلطة التنفيذية في ليبيا كسلطة تنفيذية مؤقتة وموحدة، يتعين عليها طبعا تشكيل حكومة والتحضير لانتخابات في نهاية سنة 2021. الحديث في الحقيقة عن اختيار رئيس الحكومة ورئيس المجلس تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم للأسف من قوى إقليمية ودولية، هذا يضع نقطة استفهام في الحقيقة حول يعني مصداقية هذا الاختيار ودور هذه الحكومة أو دور هذه الشخصيات التي وقع الاختيار عليها في حل الأزمة، أو على الأقل بداية حل الأزمة في ليبيا. أيضا الحديث عن مرحلة انتقالية جديدة، يعني هذا في حد ذاته يطرح في الحقيقة عدة تساؤلات، يعني هل أن هذه الحكومة المؤقتة هي قادرة فعليا على أن تقود تجربة هذه الأشهر القادمة لحين الوصول في نهاية السنة إلى تحديد موعد واقعي بانتخابات ينجر عنها إن حصلت سلطة سياسية جديدة في البلاد قد توقف نزيف الدم الذي تعيشه ليبيا. الاختيار الذي حصل هو طبعا نحن نعرف أن اختيار هذا المجلس أو هذه المجموعة الذي حصل في جنيف في بداية شهر شباط الماضي شمل 75 مشارك، يعني 75 مشارك فقط الذين كانوا موجودين في هذا الحوار السياسي اختارتهم الأمم المتحدة، لكنه لأنهم في الحقيقة لا يمثلون كل الشرائح الليبية أو كل الأطراف الليبية المتنازعة على الأرض، بالرغم من أننا شهدنا ربما إصدار حفتر مثلا موافقته وترحيبه بهذا الاختيار وبنت ظفرين، يعني محمد حنفي الذي وقع اختياره كرئيس المجلس الرئاسي هو يتحدر من المنطقة الشرقية، وبالتالي أيضا لديه علاقات وامتداد ربما لهذه المنطقة، وطبيعي جدا أن يكون هناك تأييد له كشخصية وقع الاختيار عليها. الحديث في الحقيقة عن حل سياسي نهائي أو عن الوصول إلى بداية حل سياسي في ليبيا الآن في هذا الظرف هي مسألة غير دقيقة. لا يزال الوضع إلى حد الآن غامض بالرغم من كل التصريحات التي نسمعها من هنا ومن هناك. حجم الخلاف في الحقيقة بين مختلف الفرقاء الليبيين هو كبير جدا. هذا سيعطل حتما مهام الحكومة المؤقتة. ليس هناك ثقة في الحقيقة بين الأطراف الليبية سواء الذين وقع اختيارهم على هامش هذا المؤتمر السياسي أو الموجودين على الأرض في داخل ليبيا. هناك حديث عن نوايا تأجيل للانتخابات، يعني حتى تاريخ تحديد تاريخ 24/12/2021 هذا في حد ذاته يطرح تساؤل، يعني لماذا هذا التاريخ بالذات ولماذا في آخر السنة؟ قد تكون هناك رؤية حتى من قبل الذين اختاروا هذه الشخصيات أو اختاروا هذا المسار أنه ربما هذه العملية لم تفشل وستفشل ولم تحقق نتائج إيجابية. هناك في الحقيقة عراقيل وملفات شائكة على الحكومة المؤقتة أن تتولاها، ربما بعض العناوين سنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله، ولكن إجمالا هذا الجو العام في نوع من الغموض. ليس هناك وضوح بالرغم من كل ما نسمع من تصريحات ومن محاولة على الأقل الآن لتبيان أن الوضع ربما هو ذاهب إلى حل نهائي.
دكتورة سهام، ما حقيقة الاتهامات الموجهة إلى حكومة دبيبة؟ يعني وإن المناصب التي تم شراؤها بالمال.
طبعا يبدو أن هناك في الحقيقة في هذه الاتهامات المتبادلة، طبعا هذه الاتهامات هي لم تتوقف، يعني حتى قبل إعلان أسماء المرشحين يعني كان هناك صراع في الحقيقة داخليا حتى على نوعية المشاركين. يعني أنا قلت منذ قليل أن هناك 75 شخصية فقط شاركوا، وحصل انتقاد أنه وقع تهميش فصائل كثيرة، أطراف كثيرة ليبية، ممثلين لبعض القبائل والعشائر الذين لم يكن لهم صوت داخل هذه المنظومة، وبالتالي أصلاً الاختيار لم يحصل عليه توافق، وبالتالي بدأت طبعاً تظهر في أوساط كثيرة في الداخل الليبي عدم رضا على هذه الخيارات والمسارات الذي فرضته قوى إقليمية ودولية برعاية الأمم المتحدة. ما حصل أن حتى مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز عندما حصل لغط حول مسألة المال والاختلافات والرشاوة دعت إلى فتح تحقيق حول بعض الادعاءات، يعني وهذا دليل على أن الموضوع لم يكن هينا ولم يكن بسيطا، وإنما كان أحرج، يعني سبب إحراج كبير حتى للأمم المتحدة المشرفة على هذا المسار السياسي في الحوار على أن تطلق هذا البيان وتشدد على ضرورة التحقيق فيه. يبدو أن هناك توافق في الموضوع، يعني أن سبق وأن عرض على الأمم المتحدة ملفات تتعلق بتقديم بعض المشاركين في المسارات التفاوضية التي حصلت قبل موعد يعني لقاء جناب الأخير في شباط الماضي، أن بعض المشاركين كانوا يحاولون إغراء بعض الأطراف الأخرى حتى بمبالغ، يعني هناك حتى من تحدث على مبالغ يعني تتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف دولار، يعني كرشاوة حتى يصوتوا مثلا عبد الحميد دبيبة. معروف عن عبد الحميد دبيبة أن له أخ هو رجل أعمال لديه علاقات متشابكة ومعقدة مع الكثير والكثير من الأطراف سواء كان داخل ليبيا أو قوى إقليمية أو دولية، وبالتالي ربما هناك محاولة لإغراء بعض الأطراف خاصة القبائل في غرب ليبيا للتصويت لدبيبة وتغليم الصعوبات أمام حكومته المنتخبة.
نعم. طيب دكتورة، ودي أسألك عن ما معنى التدخل الدولي لفرض هذه الحكومة، هل سيكون مصيرها كبقية الحكومات السابقة؟
للأسف نحن قلنا دائما وهناك الآن أصبح هذا أمر واقع أن الملف الليبي هو ملف مدول، يعني تدويل الأزمة في ليبيا منذ بداية الصراع هذا في الحقيقة عقد الأمور كثيرة وعقد كل سبل الحل السياسي بين الأطراف الليبية. القوى الإقليمية والقوى الدولية التي لديها مصالح في ليبيا بالرغم من أننا رأينا يعني ردود أفعال مثلا تركيا التي تدعم حكومة الوفاق في الغرب هي رحبت بهذا الخيار الجديد وطبعا اعتبرته مسار سياسي قد يؤدي إلى حل الأزمة الليبية. مصر والإمارات التي تدعم خطر في الشرق أيضا عبرت بشكل أو بآخر عن تأييدها لهذا المسار، ولكن هذه القوى هي ستعمل على زرع حلفاء لها داخل السلطة التنفيذية الجديدة، هذا أمر مؤكد يعني لحماية مصالحها. يعني حتى هناك من بدأ اليوم يحذر من أن هذه القوى الإقليمية قد تكسر العملية السياسية إذا ما أصبحت مصالحها مهددة، يعني إذا ما هددت مصالحها من المؤكد أنها لن تسمح لهذه العملية السياسية بأن تنجح أو أن تصل إلى مسار الحل السياسي النهائي. حتى بعض الأوساط الأمريكية يعني تحدثت منذ فترة عن تحركات روسية كتبادل تهم بين الطرفين، ونحن نعرف التنافس والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبين روسيا أيضا في ليبيا تحديدا. ذكرت مثلا في CNN منذ فترة بأن القوات الروسية الموجودة في شرق ليبيا تتحرك الآن على الأرض على خط سد الجفرة وتحاول أن يعني أن يكون لها وجود عسكري قائم دائم في هذه المنطقة. هذا دليل على أن هذه القوة هي في الحقيقة لديها أولوية وهي حماية مصالحها قبل أن تبدأ العملية السياسية، وبالتالي في صورة ما بدأت هذه العملية السياسية يعني تتعارض مع أو لا تتقاطع مع مصالحها من المؤكد أنها ستفشل كل هذا المسار وسترجع إلى نقطة الصفر.
طيب وطبعا دكتورة، هل ستفتح بالتالي الحكومة الجديدة الأفق لحلحلة مشاكل البلاد؟ يعني كما تقول أنها ستزيد من أو أنها ستزيد يعني من مشاكل البلاد والانقسامات الداخلية حول ما تفضلت به، تفضلي.
الواضح أن هناك محاولة لإنشاء مركلة سياسية جديدة، يعني اليوم نتحدث عن سلطة تنفيذية مؤقتة لقيادة البلاد ستجهز نفسها لانتخابات عامة في نهاية العام، طبعا اختيار عبد الحميد دبيبة كرئيس الوزراء للفترة الانتقالية، محمد المنفي كرئيس للمجلس الرئاسي. لكن هناك تخوف من أن يكون مصير السلطة التنفيذية الجديدة نفس مصير حكومة الوفاق، ونحن نعرف الظروف التي سقطت فيها حكومة الوفاق بالرغم من كل ما ربما حققته في نظر بعض المراقبين من إنجازات إلى فترة من الفترات. هناك في الحقيقة ملفات شائكة لم تختم بعد، يعني مثلا يعني القوى الإقليمية التي تدعم الأطراف الليبية المتصارعة أيضا هي تنظر إلى هذا المسار أيضا بعين الريبة وعين الانتظار، يعني كما قلنا سابقا حماية لمصالحها. هناك العديد من الملفات الشائكة التي في الحقيقة ستكون عقدة كبيرة جدا سيواجهها دبيبة بداية، تتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية. يعني نحن نعرف أن ليبيا هي مليئة الآن بميليشيات مسلحة موزعة ما بين المنطقة الشرقية وما بين المنطقة الغربية وبين الوسط والجنوب، يعني حتى في الشرق. يعني صحيح أن نتحدث دائما عن الجيش الوطني الليبي تحت إشراف حفتر، ولكن حتى هذا الجيش هو بالحقيقة هي ميليشيا وليس جيشا وطنيا يعني موحدا يوحد كل صفوف الليبيين، وإنما هو يمثل فيها أو يمثل جهة دون جهة أخرى. يعني للأسف المفاوضات التي حضرت في جنيف لا تتطرق لقيادة الجيش، إنما ركزت فقط على القيادة السياسية، لم تتحدث عن أو على الأقل تطرح اسم لشخصية قد تكون قادرة على أن تترأس الجيش المرحلة المستقبلية. هذا سيكون طبعا قيادة الجيش وتوحيد الجيش الوطني الليبي الشامل أو الذي يجمع كل الأطياف الليبية، هذا سيكون أول عائق ستواجهه الحكومة. ما يقال أو ما يسمى في الحرس القديم، وهي طبعا الزعامات السياسية والقادة الذين خرجوا من الساحة السياسية الآن لإفساح المجال لقيادات جديدة. يعني حتى هناك بعض القيادات السياسية التي كانت موجودة سواء كانت في الغرب يعني من حكومة الوفاق وبعض الشخصيات أو حتى برلمان تبرق، يعني حتى عقيل الصالح ما يقال عنه أنه مستاء كثيرا مما حصل في جنيف، لأنه كان موعود ربما في فترة من الفترات أنه قد يكون من المرشحين الأساسيين للبقاء في منصبه وربما لقيادة المرحلة الانتقالية، ولكنه فوجئ بأنه أخفي من هذه هذا المسار ليؤتى بشخصيات أخرى من خارج المشهد السياسي الليبي. هناك قادة موجودين على الأرض الآن، هم قادة الميليشيات الذين يحركون بعض الميليشيات سواء في مصراتة أو في وسط ليبيا أو حتى في الجنوب.
نعم.
هؤلاء لا يعترفون أساسا بهذه السلطة السياسية، وبالتالي الحوار معهم أو احتوائهم سيكون مسألة صعبة ومعقدة وستأخذ وقت طويل. لا ندري إن كانت هذه الحكومة في الحقيقة قادرة على أن تحقق هذا التقدم.
نعم.
طبعا
أحسنتم.
عبد الحميد الدبيبة معروف في ليبيا، هو شخصية معروفة في ليبيا قبل وبعد الثورة، إلا أنه ليس محل إجماع سياسي. يعني حتى الشخصية التي وقع اختيارها لرئاسة الحكومة هي شخصية لا تقضى بإجماع سياسي.
نعم.
وشعبي.
نعم.
بسبب هناك أسباب كثيرة أهمها أنه كان يعني تولى مناصب مهمة سابقة في ظل نظام القذافي، وبالتالي ربما يعتبر هو كمظلة أيضا لعودة النظام القديم من بوابة مسار سياسي سرعه الأمم المتحدة، وهذا ما يقلق الكثير والكثير من الأطراف الليبية. يعني للأسف العملية السياسية الآن هي عملية معقدة. هناك قيادات سياسية على الأرض هي أكثر نفوذا، وهناك ميليشيات ترفض أن تكون تحت قيادة جديدة للجيش، وترفض فكرة أن تسلم سلاحها لمؤسسة قد تكون في المستقبل مؤسسة موحدة ربما تشمل كل الأجهزة الأمنية والعسكرية. إذا نحن أمام في الحقيقة ملفات كثيرة، هي ملفات معقدة، ملفات قد لا تكون يعني سهلة التصرف، خاصة أن من سيقود هذه العملية هو في حد ذاته شخص لا يوجد إجماع سياسي حوله، وبالتالي أعتقد أن هذه الشهور المقبلة إن ربما ستمر هذه الحكومة. أعتقد أنه في بتاريخ 19 آذار المقبل سيتم يعني منح الثقة بهذه الحكومة في برلمان كوبرو، واعتقد ان هناك اتصالات الان تتدخل فيها المغرب.
شكرا.
بوساطة. نعم. مع عقيل الصالح لاتمام هذه العملية على الاقل لتسهيل يعني تركيبة هذه الحكومة على الأقل شكليا، ولكن على مستوى التنفيذ أعتقد أنه سيكون هناك يعني عقبات كثيرة.
أحسنت.
كثيرة. نعم. لأنه ليس من السهل أن تكون هناك يكون هناك تقبل واحتواء لحكومة هي في الحقيقة مشروع مخطط له ومن الخارج.
دكتورة سهام.
نعم. قوى إقليمية ودولية لا تزال الآن يدها على ليبيا وعلى الأزمة.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كانت معنا من لبنان. بارك الله بكم دكتورة. وانتقل مستمعينا ومستمعاتنا إلى ما تبقى من تطبيق الواتساب قبل أن ننهي لقاءنا. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع.
مساء الخير لكم جميعا. أي وحدة وطنية سياسية في طلبس الغرب والبلاد تحكم بالمستعمرين والمتآمرين الداخل، وأن البلاد ستشهد قتالا داخليا ممزوجا بقوى إقليمية. شكرا لك أخي
مصطفى، حياك الله يا صبحي، بارك الله بك على هذه المشاركة. وإلى الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. عندما تشكلت أول حكومة موحدة تجمع كل الفرقاء في ليبيا بعد فراق دستوري دام لفترة طويلة، فإن أمام هذه الحكومة مهام جسيمة لوضع اللمسات والبرامج العملية التي تخدم الشعب الليبي. وبالطبع هذه الحكومة لن تبصر النور إلا إذا ابتعدت عن التدخلات والإملاءات الأجنبية في شؤونها الداخلية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
نشكر الجزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصله معنا. وانتقل إلى طهران، الأخ محمود كاظم الذي كتب لنا في مشاركته يقول: السلام عليكم، نأمل خير، أو سؤال: هل نأمل خير من هذه الحكومة الليبية الجديدة؟ ولماذا لم يقدم المسؤولين مصلحة البلد على كل شيء؟ شكرا لك أخي مصطفى. وإلى الدكتور سهام عزوز، طبعا الدكتور سهام أشارت إلى هذه المسألة والتحديات التي تكون أمام هذه الحكومة، حكومة ليبيا. شكرا جزيلا لمحمود كاظم من طهران، كان معنا وتواصل معنا في هذا البرنامج. والتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
أنا بنيتك معصومة، جيتي لسجنك مهضومة، قالوا لم أنحني الأجل، مالك عشيرة ولا أهل، قالوا لم أنحني الأجل، مالك عشيرة ولا أهل. يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اجت معصومة وتنادي،
اويلا
غريب الطوش وياها جاب دمعات تلاقاها، غريب الطوش وياها جاب دمعات تلاقاها، ابونا ذقل جاوينا غريب حام سمينا، ابونا ذقل جاوينا غريب حام سمينا، اويلا ليش على الجسر مرمي، اويلا ليش على الجسر مرمي، اويلا اويلا. يا زوار امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
امشونا نشيع الكاظم،
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اجت معصومة وتنادي،
اويلا
اجت مقبي عبونا ابونا تصيح اريدنا، اجت مقبي عبونا ابونا تصيح اريدنا، بشر واساه بدموعه دقوها الشمس ضلوعة، بشر وساه بدموعه دقوها الشملوعه اويلا يقلها راح ابو طلبه اويلا اويلا يقلها راح ابو طلبه اويلا يا زوار امشونا نشيع الكاظم
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي
اويلا
ابن سند الخبر سمعه موش الموعد الجمعة ابن سند الخبر سمعه موش الموعد الجمعة جيت وطول ما شفته لقيت على الجسر جثه جيت وطول ما شفته لقيت على الجسر جثه اويلا ما حد شيع الكاظم اويلا اويلا ما حد شيع الكاظم يا زوار امشونا نشيع الكاظم
يا زوار
يا زوار امشونا نشيع الكاظم
يا زوار
اويلا اجت معصومة وتنادي
اويلا
اويلا اجت معصومة وتنادي
اويلا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من المكتبة الإيرانية بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، كونوا معنا ورافقونا. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، احتل موضوع الهوية مقاما كبيرا في الفكر الإسلامي رغم أن الدين لا يمثل ركيزة محضة للهوية، إذ يتداخل القومي مع اللغوي مع الاجتماعي مع الحدثي. وباعتبار أن مؤلف كتابي هوية بأربعين وجهة داريوش شايغان إيراني من حيث الانتماء القومي، فإنه يقدم إضاءات غنية عن بلده، فيقول إن استحضار التاريخ من قبل الإيرانيين يمثل عزاء لهم عن إخفاقاتهم الراهنة، ويضيف إننا نتنفس في فضاء الحسرات وكأنما لا أمل لنا انطلاقا سوى ذلك الماضي العتيد الذي ذاب وجودنا في سطوته وغرق في أحلامه الوردية. وتقترن في عالم اليوم ثلاث ظواهر يحتاج بعضها بعضا، هي اللاسحرية والتقنية، الخضوع للتقنية، والمجازية صناعة المجاز. وأما اللاسحرية فهي إقصاء كل الصور الرمزية والإحالات وردها إلى أعماق النفس، أو تفريغ الرموز التي كانت تسبغ السحر على العالم، وتحويل الفضاء والسماء والكون إلى فضاء هندسي نمطي الأجزاء، غير أن الإنسان لا يستطيع مواصلة الحياة من دون إحالات. ومن ثم فإن عالم اليوم يشهد عودة كل أشكال الوعي الدفينة لتعيش بشكل متزامن ونمطي، ما يعني وجود أنماط من المدارك والهويات المرقعة والمختلفة والمختلطة أو غير المتجانسة لدى الإنسان الفردي كما لدى الجماعات، في ظل عالم مجازي أو افتراضي مفتوح على تكوينات وفضاءات تقوم مقام الواقع أو ما فوق الواقع. يقول الكاتب إن الهوية في عالم اليوم مفتوحة على كل ضروب الهجنة والتلاقح والاختلاط والانشقاق والتشظي والاندماج والتخليق والتغيير وبروز مضامين جديدة، بما يظهر وهمية العالم وشبحيته وإعادة تنشيط وتثوير الإنسان المعاصر إلى درجة الانفجار، وهو ما يضع العالم أمام مأزق مركب ومفتوح، وثمة صعوبة في التفكر والتدبر فيه، أو ثمة شبه استحالة في القبض عليه، وكيف يمكن تشخيص الحلول اللازمة؟ غير أن شايغان الذي يعتبر في كتابه هوية بأربعين وجهة أن عالم اليوم يعكس حال الغرب وتأثيره على كل شيء، يرى أن الغرب هو المشكلة وهو المطالب بالحل، وقد شهد العقل أفولا تراجيديا، هكذا يرى الكاتب شايغان، وقيل إن العقل ضاع في غمرة التقنية، وثمة نزعة روحية تتحرك بموازاة التطورات التقنية المذهلة، وأخذ الإنسان تستهويه قراءة الطابع، ويبدو أنه ما عاد يثق بعقله، وكأن ما يحدث في داخله ليس نزعة روحية وإنما عودة تعسيفية إلى الخرافات، وثمة تكاثر غير مسبوق أو توالد انفجاري للفرق والجماعات والأديان وشبه الأديان في المجتمعات الغربية، وقد بيعت 4 ملايين نسخة من أصول عقائد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 1992. أما مبيعات رواية الخيميائي لبولو كويلو فوصلت إلى 10 ملايين نسخة، وهذا يعني أن العالم اليوم يعود إلى السحر وإلى نوع من الانبهار وإلى الحاجة إلى الأمور غير العقلانية وإلى تكريم المجهولات وعبادتها وإلى النزوع الطفولي للغرائب. مستمعينا الأعزاء، يقول الكاتب داريوش شايغان في كتابه هوية في 40 وجهة: لقد كان من شأن الثورة التقنية والتحولات النفسية التي يشهدها عالم اليوم أن تنقلنا من الحقيقة إلى المجاز، بمعنى أن نصل إلى واقع ينصهر فيه الزمان والمكان ويتكاثفان ليصنع زمنا حقيقيا آنيا مباشرا. ويشهد عالم اليوم تكاثفا في الإحداثيات الزمانية والمكانية وضياعا لإحداثيات الجغرافيا المألوفة والمعروفة بشكل يسلب الحجم من المكان، بتعبير بول فيريلو، وهذه خسارة لا تعوض، بتعبير شايغان، ذلك أنها تؤدي إلى ضمور الأمور المحلية المألوفة تحت وطأة الزمن الحاضر غير المحدد، كما تتيح الانتقال من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل ومن الذهن إلى العيني ومن الهنا إلى الهناك، ما يمثل أحد محاور التأويل الروحي في جميع الثقافات. وسوف يتحول الإنسان إلى كائن معتمد بالكلية على التقنية التي تصبح أقرب للوباء ومولدة مخاطر لا نهاية لها. وينهي شايغان الجزء الأخير من كتابه هوية ب40 وجهة بالقول إن استشراف مستقبل البشرية ينذر بالخطر في عالم يرزح تحت وطأة الكوارث والويلات، إذ كل شيء في هذا العالم يبدو مقلوبا ومعكوسا وعرضة لشتى المتناقضات التي تربك الاتزان، ف فلا شيء محددا ومعلوما في هذا العالم على الإطلاق، ولا شيء يستقر في مكانه الحاسم. ويقدم داريوش شايغان في كتابه نقدا عميقا لمفاهيم القومية والحضارة والثقافة والتقنية والعولمة والصورة، ويرى أن كل شيء ممكن بل كل شيء محتمل في عالم اليوم، وخاصة أنه عالم من المرايا والتخليق والإبداع بقدر ما هو عالم التمزيق والتفتيت والتحطيم للمدارك والرؤى والقيم والإيديولوجيات والعقائد. انتقد شايغان بشدة نقاد المركزية الأوروبية وحراس الهويات، كما لو أنه يدعو إلى التمسك بالمركزية الغربية، ومن الواضح أنه لا يقصد ذلك بالتمام، وإنما يحاول أن يضع الأمور موضعها، ولو أن ذلك محفوف بمخاطر كثيرة في عالم تغيرت فيه مفاهيم الزمان والمكان. ويؤكد شايغان أن الغرب هو الداء وهو الدواء، وهو المعول عليه في إبراء الجراح إن كان بإمكانه ذلك، ويتقصى مجازياً 40 وجهاً للهوية، ولكنه يدرك أن الهوية جذمورية كما في استعارة بليغة له، ويمكن لها أي الهوية أن تتجلى بألف وجه ووجه، وأن تتخفى بألف طريقة وطريقة، أو بتعبير أدق ثمة عدد لا نهائي من وجوه الهوية واحتمالاتها وتشكلاتها وتمثلاتها في عالم اليوم. وهكذا أظهر شايغان معرفة موسوعية واطلاعا كبيرا على الثقافة العالمية اليوم، وتنويعا مدهشا في مصادر التعبير واللغة والرموز، من السهروردي إلى فوكو ودريدا وفيريليو، ومن حضارات الصين والهند وإيران والعرب والترك إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية، ومن البوذية إلى المسيحية والإسلام، ومن الشامانية الآسيوية إلى التصوف والعرفان الإسلامي إلى ما بعد الأديان أو أديان الحداثة الفائقة التي تتوالد بكثرة جذمورية فائقة. وهذا ما يجعل كتاب شايغان نصا بالغ الثراء والحيوية والقوة، حتى لو اختلفنا معه في كثير من طروحاته. الجذمور في اللغة هو ساق نباتية أرضية شبيهة بالجذر العرضي. عرف الفيلسوف دولوز الجذمور بأنه شكل من أشكال الوجود التي تبرز التعدد وإن تشهد على المرجع أو الأصل الواحد. فالجذمور بخلاف الشجرة ليست له وضعية أو نقطة محددة، وإنما يعبر عن نفسه بواسطة الخطوط العلاقات فحسب، فليس للجذمور بداية ولا نهاية، لكن له دائما وسطا ليس مركزا ينمو عبره ويطفح. ومن أهم خصائص الجذمور أن له مداخل متعددة، وأنه يتضمن ممرات ومسارب للانفلات، ولعل أساس العلاقة بين مختلف النقط المتضمنة في الجذمور أن أي نقطة يمكنها أن ترتبط بأي نقطة أخرى داخل نفس النسيج، بل ويلزمها ذلك. في ختام جولتنا لهذا الأسبوع نشكر لكم كرم المتابعة، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة من المكتبة الإيرانية، كونوا بانتظارنا، وإلى اللقاء.
قيود الأسر يا سجان، قيود الأسر يا سجان، فعال جوبنا فعال جوبنا، قيود الأسر يا سجان. ودفق الجرح في أوصالنا نبض الأبي. شربت العشق من أمي ومن روحي أبي، طريا موسويا فاطميا مربي، حديديا قويما مشرقي أو مغربي، ودفق الجرح في أوصالنا نبض أبي.